الزكاه المقبوله لا يجوز ان تعد الزكاه قبل المقبوله. فقال الله فكره لما طلع عليها شيء في الصرف انا طلعت مثلا 200 دلوقتي هل اعد الزكاه؟ نقول لا. ليه؟ لانه كان في عند الاقرار ليس الزكاه وانما هي الصدقه. اللي هي الصدقه. فان قال الاقرار اذا كانت اللي هي الشرط في الزكاه فعلامة تجيبون الزكاة في مال الصغير والمجنون وليس لديه نية والمال مالهم علامة تجيبون الزكاة في أموال الأولاد وتقرون بين النية لا يقرنها أحسن يقوم دليل مقرره يقوم دليل مقرره فهي تقوم مقرره في الوكيل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات والعباده عمل اذا لابد لها من النيه فاذا من شروط الوضوء النيات فلو غسل الانسان اعضاءه لا على وجه رفع الحدث يرفع به الحدث فانه لا يصح وضوءه لا يصح وضوءه ان غمس رجل في الماء ثم خرج فلما جاء وقت الصلاة قال لتلك أصلي يقول لا لأنك لم تتعرف الله سبحانه وتعالى بهذا ويرسل رفع الحدث إنما الأعمال بإذن الله وإنما يكون بإذن ما هو ثم يقول بسم الله يعني الله يقول بسم الله لأن الذي يتفق شرط فبدأ به ثم بعد ذلك ينبغي في أخطاء يقول بسم الله وإذا اختلفوا في أول الوضوء اختلف العلماء فيها هل هي من الواجبات أم من السنن أم من الشروط فمن هذا الذي قال أنها شرط الصحة ومن من رأى أنها واجبة ومن من رأى أنها سنة وهو قول مهم ومن يرى أنها شرط الصحة يرى أنه لو لم يقل ذلك لوقف الوضوء ومن راى انها واجبه يرى انه من خرج ذلك فانه ياثم يعني كان ذاكرا فانه ياثم ولكن يصح وضوءه وهذا الخلاف انما نرجعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه والحديث في كلام كثير من اهل العلم قال احمد لا يذكر فيه شيء و لا يصح في هذا شيء وعليه فمن راى في الحق الحديثي حديثي اما ان يقول لانه شرط واما ان يقول لانه موجود ومن راى عدم في الحق الحديثي فانه لا اشهاد عنده في انه لا يقول بها اما من راى ان الحديث لو صح فانه يدل على السنيه على وجوده فدعم قوله بأن نفي الواجب في النصوص لا وضوء لا صلاة أن نفي الواجب في النصوص طرقا لتوجهه لنفي الوجود وطرقا لتوجهه لنفي الصحة وطرقا لتوجهه لنفي الكلام فيصدق النفي أولا على الوجود فإن صح قلنا لنفي الوجود فإن لم يصح قلنا لنفي الصحة ونصدق النفي على الصحة بعد الوجود فإن صح تصديقه على الصحة قلنا به وإلا انتقلنا إلى تصديقه على نفي الكلام فقال الجمهور بأنه لنفي الكمال واستدلوا على ذلك بأن ما قال وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ذلك مع أن الدواء يدل على الصحة لهذا ومع أن النقل الدقيق والكبيرة في وضوء صلى الله عليه وسلم في استشهاد المصرف عليه وغير المصرف عليه ولم يذكر عن واحد منهم أنه قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ به التسميات مستحيل أن يذكر العدد على الغساس ومستحيل أن يذكر وضع اليد في حالة الاضطراب ومستحيل أن يذكر تخريب لحيته ومستحيل ان يكون هذه الاشياء الدقيقه والجليله والمسح وكيفيه المسح ثم نطرق القول الذي يتجد به لكن الموضوع في كل نقص في كل نقص مع ان الدواعي مع ان نقرة وروح حديث سلمة كانوا على قسمية النقر فارث المنكرون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الروايه والتحريف والبلاد وفارث المنكرون على وجه التعليل فان قلنا في الروايه قد يحصل حذف وانقصار فلا يحصل هذا في وجه التعليل لان المعلم يتوافر عند الدائره نقل كل شيء وقد جاء مقترحين من حديث عثمان رضي الله عنه انه توضأ ليعلم توضأ ليعلم ولهذا استدللنا على قوة سنية جثة الاستراحة في الصلاة الفرد عليه الثالثة لا في رواية المجد الخالد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفقط انما في رواية مالك ابن شويه شيما قال أصلي لكم وما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فالناقل على وجه التعريف غير الناقل على وجه الرواية ناقل على وجه التعريف غير ناقل فمستحيل أنه لا يجد عندنا شيء في هذا ونقول به فإن قال لا مش لازم ينقل هذا الشاذ ان الامه كلها تنصبه نقول كل كل واحد يقول نعم حديث لا تناقض ومن لم يقرا لمن لم يذكر اسم الله عليه نقول الاليق بهذا ونحن لا نذكره مثلا او كل حديث الاليق بهذا الامثله على نفي كمال لا على الوجود او نفي الحديث ليحصل بين هذا يعني موافقه بين هذا الدليل وبين البصيره لكن لو قلنا كنا نقول ما في تسمية صحيح ما صحيح التمسك لا يجب من صحة أن يدفع به ويقول لا مش لا وفعلا هو من جهة النقل لا يلزم من السنة ينقل العصر ولا العشرون ولا الثلاثون ولا الأربعون لا مش لا المهم أن تنقل السنة لنا طريقا صحيح لكن هذا مجمل لا وضوء إلا مجمل في الناس لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرح او الصحابه نقرا في التسمنه نقول بان مثل هو يتوجه الى هذا نعم لكن كل ما في المساله لا وضوء لمن لم يسقط مره ولا وضوء هذا من المجمل قد يحتمل الصحه وقد يحتمل الكلام فيكون اذا النقل عن الصحابه في هذا مدعما للقول بنفي قال ويغسل كفيه كذلك هذه السنه في الغول يغسل كفيه كلاما قبل لا سيما اذا كان خيار غيره في الاناء اذا كان خيار غيره وان كان يغسل كفيه قبل يضع غيره في الاناء فعلى الخلاف الذي ذكرناه من قبل ان كان بعد قيامه من نومه ليلة فإن ذلك يتعين عليه تعين عليه بدليل الخارج إذا قام الحكم النومي فلا يغسل من حتى يغسلها ثلاثة وإذا كان من غير نوم فيبقى الأمر على الاستحباب يبقى الأمر على الاستحباب حتى لا يحصل تلويث للماء ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة يجمع بينهما لرافقته أو ثلاثة يجمع بين رافقته ومحبته بين رافقته أو ثلاثة يعني يجعل هذا رافقه وهذا رافقه وهذا كل وراء النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أصح ما وراء عنه صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث عن ذلك زي الصحيح الجامع بين المرمض والإنشاق وعليه يحمل بقية الأحاديث فإنه قال فنظم ويستنشق ثلاثة في ثلاثة طرفين يعني يجمع بين المضمرة والاستنشاق فيأخذ الإنسان الماء بالكف فيأخذ جزء للكف وما بقي يجعله الآن ثم يستنشق بلسانه ويمكن الماء بعد ذلك بعد إدارته في الكف هذا هو أصح مرارة عنه صلى الله عليه وسلم. والمضمضه والاستنشاق اختلف اهل العلم فيهما هل هما من الواجبات او من السنن. فمن اهل العلم من راى وجوب المضمضه والاستنشاق في الوضوء والغسل، ومنهم من راى استحباب ذلك في الوضوء والغسل، ومنهم من راى وجوب ذلك في الغسل واستحباب ذلك في الوضوء. والاقرب والله اعلم أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الوضوء والغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع قط ترك ذلك، ولكن ضرب الأمر بالاستنشاق ويستنشق من خرج الماء قال قائل لكن كيف تكون المضمضة والاستنشاق واجبتين ولا يذكرهما الله في كتابه حين قال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله واتقوا اليوم اليكم واتقوا ربكم وارجلكم الى الكعبين ولم يذكر المضمضة والاستنشاق ولو كانت واجبتين لذكرهما الله. الجواب ان ظهر الشرع كيف أنهما داخلتان في حد الوجه، ومما يدل على دخولهما في حد الوجه أن لهم من حكم الظاهر إلى حكم الباطن في بقية الأحكام. فلو أن رجلا وضع شيئا في فمه وهو طائر ثم نرجعه لم يذكر بذلك المخطئ، لكن لو ابتلعه ووصل الى المريض صار مخطئا. ولو ان رجلا كذلك اراد الخلق فخرج الطعام الى المريض ثم ابتلعه فلا خلاف انه لا يذكر بذلك، لكن متى خرج الى الفم اخطر بذلك. فلولا انهما لهما حكم الظاهر لا حكم الباطن لما كان هذا الحكم، ولهذا فهما من الوجه، يبقى الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. ثم يفصل الوجه ثلاثة من منابت شعر الرأس إلى من حضر من الأحيان والباطن وإلى أصول الأذنين. هذا واحد الوجه. والمقصود بالمنابذ في شعر الرأس يعني المنبت المعتاد، وحينها يكون عبرة بالأصلع ولا بالأصلع، لا بالأصلع الذي خلط شعره حتى مثلا وضع إلى منطقة الرأس من يتعين عليك الإتيان من هذا الحد، إذا عرفت بس وجهك فليبدأ وجهك من هنا، أو إذا كان إلى هنا يقول يبدأ وجهك من هنا، ولا كذلك الذي بدأ شعره إلى قريب من العينين. فبعض الناس يبدأ شعره من فوق الحاجبين البشر فنقول إلى أن يكون حد وجهك إلى حد وجهك إلى هنا، لكن نقول من المنبت المعتاد وهو أعلى إنجاز، ولا عبرة بمن كان على خلاف ذلك. إلى من حضر من الأحيين هنا يعني إلى آخرهما، والذقن إلى هنا كذلك، وإلى أصول الأذنين، ومن يعبر إلى شحمة الأذنين. هذا هو حد الوجه، وهذا الحد إنما فصله العلماء لماذا؟ لأن الواجب غسل الوجه، ولما كان واجبا وجب استعاده، فمن طرف شيئا من وجهه لما طرف فمن طرف من وجهه لطرف نفس الوجه، ولا بد الاستعاده محل الطرف لو قلت ان هذا الاشياء فمن طرف شيئا منه يبقى طرف نفس الوجه. وعليه مثلا لو كان واضعا لاصقا مثلا في البيت على شيء من لحيته او على شيء من جهته ثم بعد ذلك بعد الصلاه وكان في الغفر ثم بعد الصلاه تذكر عليه نقول له عليه الضوء ونقول له تذكر في العالم. لو ما يجب الاستعاذ نقول له خطا. او لو كان الرجل يطبخ على الغرض عام الغرض فلو انه ذكر الوجه الا قليلا فالاصرار ذكر الوجه لقلنا له بعين الان لا لم يرد هذا بل حديث صاحب الجمعه يدل على خلاف هذا وانه يجب عليه ان يستوعب ومن لم يستوعب يبقى يجب عليه اعاده الرجوع لان هذا من باب المعموره من باب المعموره. قال ويكون احيائه ان كان كتفه وان كان قصد البصره بصره لزمه بطلها فاللحيه على صفتين لحيه كتفه لا توقف الشطر من ورائها ولا يقر الماء بالغصر المعتاد للبصره فهذا لا يلزم ايصال الماء لان هذا شق جدا ولكن يستحب تخليه انت فاهم وخطه التخليه ان تاخذ كف الماء ثم تجعله هكذا وقالوا به اصول الشعر مثلا او انك مع غسل الوجه تخليه هكذا هذا اذا كانت كثيره اما اذا كانت فصله البشره رقيقه ويظهر تظهر البشره من ورائها فإن الواجب عليك غسل البشرة لأنه ما في حائل بين الماء والبشرة إنما هذه الشعارات هي الحائلة لأنها لا تحجب يبقى يجب الغسل وإيصال الماء إلى هذا المحيط. نعم نعم سيدي هذا الحمد على السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل عنه ذلك في وضوئه ولأنه صلى الله عليه وسلم أيضا لو أوجب ذلك لو أوجب ذلك لشق لأن الإنسان قد لا يصل إلى الماء ما يدخل به لشق ذلك ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثة ويدخلهما في الغسل هذا ترجيح رحمه الله على ان المرفقين يدخلان في الغسل وهذا السبب خلاف اهل العلم فيها هل يدخل المرفقان فيما يجب غسله او لا لان الله قال الى المرفقين الى وقت الخلاف في ايه هل الى تعني الاستعاذة بعدها فتدخل الغاية في هذا ولا تدخل على كده فمن رجح الدخول قال الوجود ولم نرجح الدخول قال بالإجزاء إذا وصل المضاد الماء إلى النفقين ولم يدخل المرفقين ولم يترجح هو دخول المرفقين ل قول الله تبارك وتعالى ثم كل الشيام الى الليل وقال سبحانه وتعالى الى امواله ما هو الخفيف الذي يخفف البشر ما هو الذي يخفف البشر هذا يجب ان ويقول الحديث لو كان في كلام اهل العلم ان النبي صلى الله كان يتوضا اضاء الماء على المرفقين اضاء الماء على المرفقين ثم يمسح مع الاذنين يبدا بيديه من مقدمه ثم يضربهما الى خفاهما ويردهما الى مقدمه ثم يمسح راسه بقوله سبحانه وتعالى وسحبه قال مع الاذنين بقوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الراس يقدر إليه بالمقدمة والنبوة والخفاف والنبوة والقدمة لحديث عبد الله في الصحيحين في هذه الأخطاء. وغسل ومسح الرأس ثلاثة أولى فيه، هل يجب مسح بعضه أو أنه يجب مسحه كله؟ فمنهم قال يجب مسح كله لأن هذا هو المستفاد من العموم، وانسحوا برؤوسكم وانسحوا برؤوسكم، هذا المستفاد من مسح هذا العموم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجب عنه مسح بعض الرأس، إنما الواجب عنه صفة عبد الله بن زيد بمسح الرأس كله. ومنهم من قال يجزئ بعضه، واختلف في هذا البعض، ومنهم من قال هو، ومنهم من قال شعرات، ومنهم من قال أكثر وأقل لعدم وجود نفس الناس. واستدل على ذلك من المسائل الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على مسيرة الرأس والعناء، فلو كان المسح مسح الرأس واجبا الرأس كله لنزع النبي عنه، لأن مثله ولا مسح على الرأس كله، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على بعض الرأس فإن هذا دليل على جواز التصرف على بعض. واستدلوا كذلك بالآية بالرؤوس على أن أداء الفضلية يعني بعض الرؤوس، ورد على أن استدل الآية بأن الحديث دليل على كل لكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مسح على مخيطه إلا حال يكفيه الإيمان، ولم يكن النبي يتكلم صلى الله عليه وسلم. صار المسح يرفع الإيمان في كلها، وصار يمسح على المخيط والإيمان، وصار يمسح على رأس من غير الإيمان، على حسب الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حال المبني على كيفيه. ما كان النبي يلبس الإمام ليمسح أو يقطع ليمسح أو حتى يقدم الإمام على المصير أو يرفع الإمام، ولم يكن يلبس ليرفع على الخفين يلبس خفين عليه، ولم يكن يقرع خفين الخفين ليصل إلى الشيء، هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحال الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نعارض في أن من كان يلبس الإمام أن يدفع عن الإمام أو يرفع عن الخفين عليه، لكن هل النبي يتصرف على نفس بعض الرأس لما لم يكن رئيس العلامة؟ يقول لا، نقول إذا هذا هو الضمان الصحيح. أما الباء فقالوا إنها الفضيح لا يسعر من جهة في اللغة، وقد قال أن اللغة لأن الباء لا تأتي الفضيح، ومن زعم أن الباء فقال بالبرهان، ومن زعم أن الباء تأتي الفضيح فقد أتى اللغة بما لا تعرف، ولكن الباء هو للمطلقه يعني انسحوا رؤوسكم حال صوتكم بايديكم، حال صوتكم بواقفين بايديكم حال وجهكم. وعليك يكون الواجب هو وجوب استيعاب الرأس كله بالمسح. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان حلف شيء في استئمام، انما نحن نريد الدليل على انه مسح بعض الرأس في غير هذا. وثانيا مسح الدباجة، مسح الدباجة لو كان يجب مسح على البعض، مسح الدباجة انت مختلف ومحاول ان يعلق الشارع وجوبا على وقت لا ينضبط، ثم يرفع نظره ثم يقتل رجليه الى الكعبين ثلاثه، يقتل رجليه الى الكعبين الكلام في الى الكعبين كالكلام في الى المرفقين، هل يدخل الكعبان او لا يدخل الكعبان؟ والكعبان هم الاصل الثاني ان الكفان عند المرتفع اتفرق في الكعب، هذا هو الكعب. اما العقل فهو الذي يمشي عليه يخرج الكميه العاميه الكعب نسمي الكعب، وما لكن نسميه بالزبير هو الكعب. وهذا ليس عرفه به الأحكام. أما العقل هو كان يرش عليه والصواب أيضا دخول الكعبين لما يجب الاستعارة فيه. قال وكمل أصحاب العلماء هنا التكليف يكون واجبا إذا لم يصل الناس إلا به. ولماذا قلنا أن الوجوب يقتل الحديث كنا على الوجوب؟ لأن الوجوب هناك مشقة، أما لا مشقة في ذلك، لا مشقة في ذلك. فلو أن الإنسان طرق التحليل إذا طرق التحليل لم يصل الماء إلى مكان الأصابع نقول يجب عليك، يجب عليك. ليه؟ لأنها بين الأصابعين المحل الفاضي الذي يجب استيعابه. أما إذا كان يصل الماء من غير تحليل فيكون التحليل سنة، ولأنه أيضا تنبعث الروائح من هذه الأماكن فيكون التحليل لهما من باب هذا الأذى الذي هو. ثم يرفع الروائح إلى السماء فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما هذا الحديث فقد ورد في الصحيح من غير رفع نظر إلى السماء. وإن كان ورد في بعض الأحاديث هذا فإن الله أعلم بصحته. فالسنة إذا فرض من الوضوء أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. من قال ذلك فتحت له أبواب جنة السماء كما قال المسلم يدخل من أيها الشيء، وهذا فضل عظيم جدا. ويكون إذا دالا على أن من مواطن إجابة الدعاء بعد الوضوء، فبعد الوضوء احرق على الوضوء. فكثيرا من التوضأ لا يلتفت إلى هذا، وغاية ما فيه أنه يقول هذا الذكر، لكن هذا الذكر يستخدم الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال ذلك فتحت له أبواب جنة السماء، فليعمل إذا فتحت له أبواب جنة السماء، يستغل هذا وهذا. فيكون من مواقف إن شاء الله من المواقف التي يوقف فيها الإجابة جبهة الدعاء ما دعوة الوقوف. والعيب من ذلك يعني الوضوء الانبياء والغسل مرات المرات. طبعا قول بالوجه هنا كشرط تمام، يعني انه يتعين على الانسان هنا ان ياتي بكذا وكذا، مش الواجب الذي تصح العباده مع الاثم. المقصود الواجب هنا يعني التعين سواء كان شرطا او غير شرط. النيه كما قرات والغسل مرات المرات، والغسل مرة المرة هذا الحد الذي لا يجزئ دونه. فإن لم يستوعب بالمرة فلا يصح، بل إن لم يستوعب بالثلاث فلا يصح. فلو الإنسان غسل ثلاث مرات، غسل الدرع ثلاث مرات، لكن ترك شيء من الشيء الفرض، فنقول وضوءك لا يصح. يعني غسل ثلاث مرات نقول ولا غسلت مئة مرة. والمرة الأفضل إنما تعد مرة إذا استوعب الإنسان العضو به، يعني استوعب العضو استيعابا كامل دي مرة. لكن لو حصل استيعاب بالثلاثة وكل مرة على حدة لم يحصل استيعاب يبقى هذا يعد مرة واحدة. لو مرة أولى ست ربع، مرة ثالثة ست ثمن، مرة ثالثة ساعات، يبقى إيه؟ كل ربع عد إلا مرة واحدة. فلا تكون حقيقة للسنة، إنما تكون حقيقة هنا لحد الإجزاء فقط. إذا الواجب مرة مرة، ويتبوأ البخاري قال باب الوضوء مرة مرة، باب الوضوء مرتين، باب الوضوء ثلاثة، فالثلاثة سنة، وأما الواجب فهو مرة مرة. قال أقل الكفين ومسح الرأس كله. ما قال الكفين لأنهما يستلم ثلاثة، ثلاثة على الناس. من السنة قلنا على التفصيل، ولعل الوضع هنا ما قال الكفين بوجوب التكليف، وذلك يكون عند القيام من النوم بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ومسح الرأس كله، ومسح الرأس كله هذا هو الواجب، ولا يجزئ بعضه. ويرضى المسح وعلاج الغسل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا يقال بالتثليث في الرأس، لأن التثليث سيخير المسح إيه؟ نحن قد تثليث سيخير المسح قد، لكن يقتضي الضغط على المسح مرة واحدة. قال وتثليث الوضوء على الظهر، يعني هذا الوضوء تثليث الوضوء على الظهر يعني على غسل الوجه ومن الظهر والفرشاة وعلى مسح الرأس اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين على الظهر. وهذا الترتيب هل بعد الوجوب او على الاستحباب خلاف بين الامرين، ولا يصح القران رحمه الله هنا انه ولا يجب هذا الترتيب ولا يصح. واستدل على الوجوب بان الايه رتبت على الترتيب، وهم يدل على ان هذا الترتيب مقصود وليس المقصود منه مطلق الجمع انه ادخل منسوخ من بين الرسولات وليس من عدم تعارضه على ذلك. وايضا استدل على ذلك الوضوء صلى الله عليه وسلم، وانه لم يرد ان صلى الله عليه وسلم خالف غير ذلك، الا انه لو خالف بين اليمين والشمال العضو الواحد فلا، لان حكمهما حكم العضو الواحد، فلو قدم اليسرى على اليمنى في رفع اليدين او اليمنى في رفع اليدين صح الوقوف صح الوضوء، لأن حكمها حكم الأذن الواحد. قال وألا يؤثر غسل أذن حتى لم شبر آخر اللي هو الموالاة، يسمى العلماء الموالاة. وأيضا في حصر خلاف في التفسير حصر خلاف في الموالاة، هل تجب الموالاة أو لا تجب؟ والذي رجحه هنا ابن القيم رحمه الله انه تجب الموالاه. وما حد الموالاه؟ اختلف اهل العلم في ذلك. والذي اقره ابن القيم قال حتى يمشي ما قرر، يعني ان هذا هو الحد الذي يكون غالب العرف عليه. فلو ان الانسان رجحه مثلا ضغط الباب فذهب ففتحت المعاد يخرج لأنه ما نشفى ما نشفى. وقالوا ما لم يدخل مؤثر خارجي، يعني فرض الإنسان مثلا شدة شمس أو في شدة ريش، يعني ممكن على ما خلص غير اليمين وعلى ما خلص غير شنو ومش اليمين، فلا هذا أمر خارجي فيرجع فيه إذا إلى يعني المساحة التي لا تفتش في النفس والرسول. لكن الطبيعي ان العضو لو مشى فيكون الامر قد صار، لو لم يكن مشى مؤثرا خارجيا يكون الامر طبيعي قد صار، واذا لم يمشى فان المساله تكون قريبا. واستدل على ذلك ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر، لم يؤخر هذا المتابع على الوجود هذا الموضوع، فيكون اذا على المذهب فروض الظهور كم؟ ستة، الأربعة الوجه وهي الدم ومسح الرأس والرجلان، ويذكر في الوجه الحكم والنظرة مع النية ببالغة والصف، يضاف إلى ذلك الترطيب والنظر. لكن هي حال هو الأربعة يدخل فيها النية، يعني التفصيل معها كل النية مفصلة. والمسنون من ذلك التثليث كما قلنا، وغسل الكفين يعني قبل الكلمة في الإناء لمن لم يقل من نوم الليل، وغسل والمبالغة من النظر والإنشاق لقول الله تعالى بارك أضمرت إلى الشعبات سخنة تكون قادمة، وتحرير الوحية على تفصيل الكرمات بين الوحية الكثيرة وعلى الكثيرة، والأخار على تفصيل الزمارة، ومسح الأول غيره، وهذا فيه خلاف الراسي يدخل فيه وجوء الراسي، لكن لو قال وجه الاذنين قال يقصد انك لا يقصد، فالمسلم هو وجه الاذنين لانه سيعتمد الراسي، ولما كان فرض الراس المسح فيكون فرض الاذنين المسح ايضا. وقصد الملاهي قصد الملاهي يعني مسح الاذنين هو مش يقصد به ان لو ترك الاذنين يكون الوضوء صحيح مقصود، لان فرض الاذنين مع الراس المسح، فرض الاذنين مع الراس المسح لو رأي. وغسل الملاهي قبل المناكر هذا من السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، ولان النبي صلى الله عليه وسلم ما توضا الا هكذا. والغسل ثلاثه ثلاثه هذا من السنه، والمجد مره واحده، وتكره الزياده عليها يعني مع صحه الغسل الا انه يكره الزياده لانه الافراط، والافراط في الماء يعني غير حاجه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا بالمسلم ويغتسل بالصائم، يتوضا بالمسلم ويجيب على تقليل ماء وضوءه. هذا هو كل التواضع الحنفيه ولا التواضع من كوز ولا من اي شيء. ويسمى كذلك السواك ولعلها يقول له وخلقه في القرآن من نظور محمد إلى قد عقل يوم الخاص من أين راح.